إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أبواب الخير العظيمة التي دلنا عليها ديننا الحنيف ورغب فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من أبواب الخير العظيمة صلاة التطوع. والتطوع النافلة، وكل متنفل بخير هو متطوع، كل متنفل خير متطوع. قال الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالنافلة هي التطوع، وكل متنفل خير متطوع. والتطوع ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم فضل التطوع بالصلاة، ووضح لنا فضائل كثيرة عظيمة لصلاة التطوع، منها ما يلي: صلاة التطوع تكمل الفرائض وتجبر نقصها. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها. قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه. فأول ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضل صلاة التطوع أنها تكمل الفريضة عند وجود الخلل فيها. إذا وجد الخلل في الفريضة كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، يعني صدقة التطوع التي يتطوع بها الإنسان من عند نفسه. إذا وجد في الزكاة المفروضة خلل ونقص، فإن صدقة التطوع تكمل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وصلاة التطوع ترفع الدرجات وتحط الخطايا، كما في حديث مسلم الذي رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عليك بالسجود بكثرته. يحضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرغبه، يرغب مولاه ثوبان في كثرة السجود، يعني في كثرة صلاة التطوع لله العلي الأعلى المعبود بحق. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالإنسان إذا تطوع بالصلاة لله تبارك وتعالى رفع الله تبارك وتعالى درجته وحط عنه خطيئته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولاه ثوبان في هذا الحديث الصحيح. وكثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه، فإنه يقول كما في صحيح مسلم: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، بفتح الواو. فكان ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم ومولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبيت بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج لشيء بليل كان أسرع الناس للإتيان به فيأتيه بوضوئه وحاجته. فلما كان كذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له: يا ربيعة سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إن أردت أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وصلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد. والعلم وتعلمه وتعليمه، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا، ولن تحصوا، لن تطيقوا الاستقامة. وذلك من قوله جلت قدرته: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا عده وضبطه. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر، فكذلك من حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والعلماء مختلفون في أفضل ما يتطوع به، فقال بعضهم وهو الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد: أفضل ما يتطوع به العلم، أن يطلب العبد المسلم العلم وأن يجتهد في تحصيله ليعمل به ويزيل الجهالة عن نفسه وعن غيره، ومن أجل أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى ويدفع الشبهات عنه، فهذا أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد بالسيف ما هو إلا مقدمة لنشر العلم الشرعي الصحيح والتعريف بالله تبارك وتعالى، فإن المجاهدين يستخدمون السيوف من أجل أن يمهدوا الطريق لدين الله تبارك وتعالى، ولا يكون طريق الله تبارك وتعالى معلوما ومعروفا إلا بالعلم الشرعي الصحيح. وقيل الجهاد أفضل أعمال البر التي يتطوع بها العبد، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وقيل الصلاة، وهو تفضيل الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان، وقد يكون كل واحد أفضل في حال حسب المصلحة والحاجة. ولا شك أن العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن مبنى الشرع كله على العلم، والجهاد مبناه على العلم. ولهذا قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل له: بأي شيء تصح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل. وطلب العلم أفضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يبنى إلا على العلم. والمراد من هذا كله إنما هو نفل العلم، وأما فرضه ففرض، فلا بد أن يكون قصد المتعلم الذي يطلب نفل العلم أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه وجه الله، والدعاء الدار الآخرة، وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، وأن يعمل بالعلم، إذ إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العلم مباركا فيه حتى يعمل به، وهي زكاة العلم وزكاة الحديث أيضا، فإن زكاة الحديث أن يعمل بالحديث. صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة، والذين يريدون أن يحصلوا البركة في الأموال وفي الأرزاق وفي الأعمار، وأن تحل السكينة والطمأنينة، وأن ينفى القلق، وأن يذهب الأرق من البيوت، يخطئون السبيل عندما لا يعلمون ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن. ففي حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذا صلى الإنسان الفريضة فعليه أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني من التطوع، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرفعه، وفيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولفظ مسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، يعني خير صلاة يصليها المرء هي صلاته في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني إذا صلى الإنسان في بيته التطوع وصلى لله تبارك وتعالى، فركع وسجد وتلا كتاب الله تبارك وتعالى، وأخبت بين يدي سيده وأناب، جعل الله تبارك وتعالى في بيته من صلاته خيرا. والتنكير في قول النبي البشير النذير خيرا يدل على التفخيم والتعظيم، كأنه خير بلا حد، لأن الذي يهبه هو مالك القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. وقال الإمام النووي رحمه الله: وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. فكل ذلك من بركة صلاة التطوع في البيت، تجلب البركة ويتنزل بها الخير وينفر الشيطان وتنزل الرحمة والملائكة، وهو أصون من المحبطات وأبعد عن الرياء والسمعة وأقرب من الإخلاص والإخبات لله رب العالمين. والتطوع يجلب محبة الرب للعبد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا من أفراد البخاري، حديث صحيح أخرجه البخاري عليه الرحمة في كتاب الرقاق باب التواضع. وفي قول ربنا جلت قدرته: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، أمر ينبغي أن يلتفت إليه في صفات الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص موصوف بكل كمال، وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يمل الله حتى تملوا. فالله تبارك وتعالى يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، ولا يمكن إذا ما أتت أمثال هذه الأشياء على هذا النحو الذي يتصف به العبد أن يدور في ذهن إنسان ولا في خلده شيء من المشابهة بين صفات المخلوق وصفات الخالق، بل الصفات على قدر الذوات والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وظاهر الحديث الذي مر، وهو حديث قدسي صحيح، أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض. ما تقرب العبد إلى ربه بشيء مثل أداء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه ودوام ذلك والتزامه، وأن يتقرب بالنوافل إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك يستجلب به محبة الرب جل وعلا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، فكلما أكثر كان أكثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فليستقل عبد أو فليستكثر. وكمال التطوع يأتي به العبد لله تبارك وتعالى يزيد في شكر العبد لله عز وجل، لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أعظم خلق يمكن أن يتصف به الإنسان هو أن يكون منصفا، أن ينصف من نفسه، فإذا ما أنصف كان وفيا، وكان عارفا للجميل مقدرا له شاكرا للمعروف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في هذا الباب على الغاية وفوقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه من وفائه لخديجة رضوان الله عليها كان يذكرها إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقبل من أحد ولا من أحب الخلق إليه رضوان الله عليها من عائشة أن تنال منها شيئا بمساءة أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت أخت خديجة رضوان الله عليها فاستأذنت، وكان صوتها يكاد يكون مطابقا لصوت خديجة رضوان الله عليها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خديجة، وتذكر خديجة رضوان الله عليها. وكان يذبح الذبيحة فيقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على أيام خديجة. وأما عائشة رضوان الله عليها وهي محبة لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت شديدة الغيرة عليه، فلما أكثر من ذكر خديجة غارت فقالت: يا رسول الله، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشفقين قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب قالت: وكان في مقدم رأسه شعرات ينتصبن إذا غضب، فانتصبن. فأخذني ما أقبل وأدبر، فأقبلت على ربي فقلت: يا ربي، إن سكنت عني غضب نبيك هذه المرة لا أنالها بسوء أبدا. فسكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل عليها فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منه. يعني عائشة رضوان الله عليها بغيرة المرأة المحبة لزوجها وحق لها أن تفعل، فإنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إنها كانت ثيبة، وعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وما تزوج بكرا غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها محبا ولحقها لصغرها مراعيا. ومع ذلك فإن الذي مضى مع خديجة كان الإنصاف يقتضي أن يكون الوفاء قائما فيه على حقه، فما نسيها أبدا رضوان الله عليها وصلى الله وسلم وبارك عليه. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث متفق عليه. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بالليل، صف قدميه بين يدي سيده ومولاه حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا استفهام استنكاري، أو هو تقريري تراد نتيجته: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تصنع هذا، أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل بنفسك هذا؟ يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في الصحيحين. فهذه كما ترى من فضائل الإتيان بصلاة التطوع لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال. وتأتي أشياء سيذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور بذاتها، يعني من صلى قبل العصر أربعا دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرحمة، من صلى ركعتي الفجر نافلته فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أن ذلك خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. هذه أمور على سبيل التخصيص، وأما الذي مرف على سبيل الإجمال، تنزل البركة وأنزل الخير في البيوت، لا تجعلوها قبورا، ففي القبر وحشة وظلمة، وفي القبر انعدام للأنس وانفلات للنفس من هدأتها، ولا يعلم ما في القبور إلا الله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يعني البيوت إذا ما صلي فيها بليل أو صلي فيها من النوافل شيء استنارت، لأن القبور مظلمة، فإذا ما تعود الإنسان أن يفعل ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه، فهو متأثر بأثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر خلفه، ثم هو محصل لهذا الفضل حتى بمرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. قال: سل، أريد أن أعطيك، أريد أن أحبوك، أريد أن أمنحك، سل فإنك تقوم على الخدمة بحقها. يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استيقظ بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون أسرع شيء إليه، يأتيه بوضوئه بالماء الذي يتوضأ به وبحاجته كما قال وأبهمها، فأتيه بوضوئه وحاجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دأبه في الخدمة وحرصه على إراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلده في ذلك، لما رأى ذلك منه قال: سل. فكان فطنا رضوان الله عليه. وفي الحديث روايات، منها أنه تلبث وقال: يا رسول الله أمهلني. قال: ثم أقبلت فنظرت فعلمت أن كل متاع في الدنيا إنما هو إلى زوال، ونظرت فعلمت أني إذا ما دخلت الجنة فإني لا يمكن أن أكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو من فرط حبه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكاد يعد الجنة بنعيمها جنة إذا ما خلت من قربه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: سل. قال: مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هذا مقام عال، أو غير ذلك؟ فقال: ليس إلا ذلك، أشترط. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يجوز للمرء أن يتطوع جالسا، تصح صلاة التطوع مع القدرة على القيام من جلوس. يصح أن يصلي الإنسان مع القدرة على قيامه متطوعا من جلوس، وهو إجماع العلماء كما قال النووي عليه الرحمة. كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود. يمكن أن يصلي الإنسان بعض صلاة التطوع قائما ويصلي بقية صلاة التطوع قاعدا. أما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة. من ترك القيام في صلاة الفريضة مع القدرة عليه فصلاته باطلة، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. الأحاديث ثبتت بذلك، ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: كان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. إذن هنالك نظام ينبغي أن يراعى إذا صلى الإنسان قائما أو صلى قاعدا. وعنها رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من قيام يقرأ القرآن يتلوه في الصلاة قائمة في التطوع، فلما كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، في سبحته يعني في تطوعه في نافلته، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيركلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتل، فتأنى في قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقرأ كما يقرأ الناس، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة: فذلك حين حطمه الناس، يعني من كثرة ما كان يقضي مصالح الخلق ومن كثرة ما كانوا يحملون عليه من أحمالهم ومن همومهم، فما كان ينفرج شيء من ذلك إلا بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما تأتي معضلاتهم ومشكلاتهم فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدون الحل عنده، يتنزل به الوحي من السماء يجري به على لسانه سلسلا من سلسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته كان قد أصابه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم لما قدم له ذراع الشاة الأيمن الأمامي وكان مترعا بالسم، جعلته فيه زينب زوج سلام ابن مشكم، وسألت: أي الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقيل: الذراع اليمنى الأمامية، فأكثرت فيه السم، وقدمت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم إلى أصحابه فقال: كلوا. واحد منهم كان أسرع من باقي الأصحاب رضوان الله عليهم فأكل فمات بعده رضوان الله عليه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الذراع إليه فنهس منه نهسة ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. ثم دعا بالمرأة فقال لما فعلت ذلك؟ قال أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسأحفظك الله، وإن كنت غير ذلك أراحنا الله منك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أخريات أيامه كما في صحيح البخاري: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر عرق كبير يتصل بالقلب يقال إنه الأورطة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا أوان انقطاع أبهري. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: إن من جليل مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارتفاعه أن آتاه الله رب العالمين مقام الشهادة مع مقام النبوة. قال: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر كما قالت عائشة وكما قالت حفصة، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا لا حرج. صلاة المسلم قائما أفضل عند القدرة، لحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يرفعه: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أخرجه الإمام مسلم. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وتمامه عند البخاري: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يشكل هنا من صلى نائما. النائم المضجع، رجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضجعا، وإنما هذا هو للمريض المفترض يصلي الفريضة، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل القاعدة على النصف من أجر القائم ترغيبا في القيام مع جواز القعود. وقال في صلاة المتطوع القادر مضجعا: إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. يعني عندما يكون المرء قادرا على القيام فضلا عن القعود، وهو قادر على القعود ثم يصلي مضجعا، لم يرخص في ذلك أحد من أهل العلم أبدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هذا للمفترض المريض الذي يمكن أن يتحامل على نفسه فيصلي وهو قاعد، فيخلد إلى الراحة ولا يتحامل على نفسه ويصلي مضجعا مع القدرة بالتحامل مع بعض المشقة على أن يقوم قاعدا ثم يصلي الفرض لله رب العالمين. وأما إذا لم يستطع أن يصلي من قعود فصلى مضجعا فلا شيء عليه. الذي يصلي من قعود يستحب له أن يكون متربعا، أن يكون متربعا، فهذه هي الهيئة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. حديث صحيح أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة يصلي من قيام، والثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، والثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رصد على حسب الأحاديث الصحيحة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، فوجدها ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها أنه يصلي قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، يصلي قاعدا ويركع قاعدا. والثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، يتم قراءته قائما صلى الله عليه وسلم، ثم يركع من قيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ عبد العزيز عليه الرحمة يقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل على أنواع أربعة، كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها: يصلي قائما ويركع قائما، يصلي وهو قاعد فإذا لم يبق من القراءة إلا نحو من 30 آية أو 40 آية قام فقرأ بهن ثم ركع، يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته تماما قام، لم يقرأ شيئا وإنما يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يركع، يصلي وهو جالس ويركع وهو جالس. فالذي زاده على حسب الروايات التي وردت عن عائشة رضي الله عنها، والصورة الرابعة تردع ما ذكره الإمام ابن القيم من الصور الثلاث التي رصد بها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، وهي أنه يصلي وهو قاعد، فإذا ختم القراءة قام ولم يقرأ شيئا ختم القراءة قاعدا ثم قام فركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإنسان في سفر طويل أو في سفر قصير، هل يجوز له أن يتطوع على المركوب، يعني من دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك من وسائل الركوب؟ يصح التطوع على المركوب من راحلة وطائرة وسيارة وسفينة وغير ذلك من وسائل النقل. أما الفريضة فلا بد من النزول لها، لا بد من النزول للفريضة إلا عند العجز. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ولو توجهت به ضد القبلة، يصلي على راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يومئ برأسه إيماء صلاة الليل إلا الفرائضة ويوتر النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسبح على الراحل. والإنسان ينبغي إذا كان حريصا على دينه، ينبغي عليه أن يكون عارفا بألفاظ الكتاب والسنة، وعليه أن لا يأخذ أمثال هذه الألفاظ التي لها مدلولات خاصة في الكتاب أو في السنة على حسب العرف اللغوي ولا على حسب العرف الاجتماعي، فينزل نصوص الكتاب والسنة على غير ما ينبغي أن تتنزل عليه. يعني السنة يأخذها كثير من الناس على المصطلح الذي يقوله المتأخرون من الفقهاء، السنة ضد المكروه، يعني من إذا ما فعله المرء أو ما إذا ما فعله المرء يثاب وإذا تركه لم يعاقب، يقولون هذه السنة. وأما السنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعني الدين كله فرضه ونفله، يعني عندما تتتبع ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلامه عن السنة: عليكم بسنتي بطريقتي بديني بمنهجي، يدخل في ذلك الفرض والنفل. وأما السنة في عرف الناس على حسب الاجتماع فهو إطلاق اللحية واتخاذ العمامة وتقصير الثوب، كل هذا من السنة ولكن ليس هو السنة جملة وتفصيلا فتقصر السنة على ذلك، هذا هو الهدي الظاهر. ولذلك يدخل في السنة التزام أخلاق رسول الله، هذه سنة، بل إن العلماء يطلقون السنة في صدر هذه الأمة على كتب الاعتقاد: كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة لابن نصر، كتاب السنة لابن مندة، هذه كتب في الاعتقاد. فكانوا يأتون بهذا اللفظ على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفظه في عرفه. عندما تنظر في هذا الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه. لو أخذتها على حسب العرف فتقول إنه كان يسبح يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم في أحسن التقديرات، وأما يسبح فإنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي تطوعا. يقول ويوتر عليها، يوتر على الراحلة، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الإمام مسلم مسندا مرفوعا، وأبو داود. في الحديث أيضا مشروعية أداء الوتر على الراحلة، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وقال به مالك، وقال به الشافعي وأحمد، ولكن أبو حنيفة عليه الرحمة يقول بوجوب الوتر، يقول بوجوب الوتر. جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة وعليه فيجوز أن يصلى الوتر على الراحلة. أبو حنيفة يقول إن الوتر واجب، ويؤسس على ذلك أنه لا يجوز أن يصلى الوتر على الراحلة. إذن يصلي الإنسان على راحلته أي وجه توجهت النوافل، ويصلي عليها الوتر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة. وفي لفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. كل ذلك في الصحيحين، يعني في القطار تريد أن تتنفل لا حرج، فتدخل في الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى، وكما سيأتي إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة عند التحريمة عند تكبيرة الإحرام فذلك صالح حسن. فإن لم يمكن فأنت تصلي ولو كنت مستدبرا القبلة، تصلي لله تبارك وتعالى، وتكثر من صلاة التطوع في السفر، وتشغل بالتلاوة وبالذكر وبالدخول في الصلاة بالوصلة إلى الله تبارك وتعالى برحمته، لتخرج عن الحرج الذي يكون حولك بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أن يكون في ذلك مدعاة إلى الرياء، فعليك أن تبتعد عن الرياء وتفر منه فرارك من الأسد. حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أحاديث أخرى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيجوز أن يصلي المسلم تطوعا على مركوبه في السفر الطويل والقصير من راحلة وطائرة وسيارة وسفينة وغير ذلك من وسائل النقل. الفريضة ينزل إلا عند العجز، فإنه يصلي على مركوبه الفريضة. يستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني حيث وجهه مركوبه. فإذا كان السفر بضد القبلة فلا حرج، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل بناقته القبلة، يستقبل البيت ثم يكبر صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود. لم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلا لحكمة وبوحي من الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا لم يفعل ذلك صلاته صحيحة، يعني إذا لم يبدأ بتكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث الصحيحة التي ترجح ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا لم يتوجه جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة أو في القطار فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. والتنفل على الراحلة كما يقول الإمام النووي في السفر الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين، يعني لو كان سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يصلي على الراحلة متنفلا أو لا يجوز؟ الإجماع منعقد على أن في السفر الذي تقصر فيه الصلاة يجوز للمسلم أن يصلي على الراحلة متنفلا. والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة الصواب جواز ذلك، فمهما ركب الإنسان من دابة من سيارة من قطار من طائرة من غير ذلك ولو كان في سفر قصير فمذهب الجمهور على جواز أن يصلي التنفل في تلك الوسيلة من وسائل المواصلات ولا حرج عليه، هذا مذهب الجمهور لقول الله جلت قدرته ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليكم. رجح الإمام ابن جرير الطبري عليه الرحمة أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيث ما توجهت بك راحلتك. وذكر الحافظ ابن حجر عليه الرحمة عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له أن يتيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكه ما في الرخصة، يعني لو كان على بعد ميل أو أقل ونيته أن يعود إلى منزله وكان قد أنشأ سفرا هذا سفر قصير كما ترى لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم وهو على سفر ولكنه سفر قصير كما ترى، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. هذا الأمر ربما عده بعض الناس من نافلة القول ولكنه من نوافل الصلاة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وما أكثر الذين يحرصون على دينهم فلا يضيعون الأوقات، والواحد منهم إذا ما ركب السيارة ولم يكن سائقا فإنه ينتهز الفرصة ثم يقول لك مثلا أصلي ركعتين ويكون السفر ربما يستغرق 3 ساعات يقول لك أصلي ركعتين الله أكبر فيسلم في انتهاء المرحلة، يأتي بورده له ورد من القرآن يقرأه فيأتي بورده في الصلاة ولا يضيع الوقت لأن العمر أنفاس كما هو معلوم. وذكر ابن قدامة في المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير 3، الأحكام التي يستوي فيها السفر القصير والسفر الطويل 3: التيمم وأكل الميتة في المخمصة يعني للمضطر والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. السفر الطويل والسفر القصير يستويان في 3 أمور: تيمم أكل الميتة في المخمصة يعني للمضطر والتطوع على الراحلة، بقية الرخص التي تكون إنما تكون مختصة بالسفر الطويل. أخلص مواضع التطوع بالصلاة لله تبارك وتعالى، صلاة التطوع تصلى في المسجد وفي البيت وفي كل مكان طاهر كالصحراء وغيرها، ولكن صلاتها في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح فصلاتها في المسجد أفضل. أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث التي تبين أن فعلها في البيت أفضل، كل ذلك من أجل البعد عن الرياء، وهذا أمر من الأمور التي لا يلتفت إليها جمهور المسلمين، مسألة أن الإنسان يجد في نفسه. ولذلك يقول علماء رحمة الله عليهم إنك لن تكون مخلصا في صلاتك إلا إذا كان الرجل إذا ما نظر إليك مستويا مع الحمار، بمعنى أن الإنسان إذا قام يصلي بمحضر من حمار فإنه لا يرائيه، أو رأيت رجلا يرائي حمارا، فيستوي الأمر إذا ما كان الإنسان يصلي بحضرة الناس ولا يصلي بحضرة أحد من الخلق. وهنا طرفة، الرجل الذي دخل المسجد بمحضر من الناس في يوم من شديد الحر قائض في حمارة القيض، وقد استوت الشمس في كبد السماء ترسل سهام لظاها على أهل الأرض، فدخل في هذا الجو الخانق ووقف ناحية في المسجد بمحضر ومرأى من الناس من الجلوس يصلي، فأطال الصلاة جدا، فالتفتوا إليه فأخذوا يثنون عليه، انظروا إلى حسن الصلاة، إلى طولها، إلى خشوعه، إلى سمته، إلى طول الركوع، إلى طول السجود. كان قد قام إلى الركعة الثانية، فلما استوى قائما وسمع كلامهم أقبل عليهم فقال: فكيف لو علمتم أني صائم؟ فكيف لو علمتم أني صائم، يعني هذا تأتى من المفطرين فيكون أمرا كبيرا، فكيف لو علمتم أني صائم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الحديث المتفق على صحته. حديث جابر: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وحديث ابن عمر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. فنحرص على أن نصلي في البيوت فإنه نور وخير وبركة. وأحب التطوع إلى الله ما دوم عليه. كثير من الناس عندما يرغبون يحدث عندهم فورة، والفورة ليست فورة، الفورة شيء والأمر المستقيم الثابت شيء آخر. فيرغب الإنسان في صلاة التطوع فيذهب إلى البيت بعد صلاة العشاء يظل ليلا طويلا مصليا، ثم لا يصلي إلا في رمضان من قابل. ليس كذلك الشأن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دوم عليه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني العمل اليسير ولو كان قليلا مع المداومة يؤثر أثرا بليغا في القلب. يعني أضرب لك مثلا من واقع الحياة، عندما تذهب إلى بعض محلات العصير تجد الرخامة وربما كانت سميكة، ولكن تجد الصنبور لا يحكم غلقه، تنزل منه القطرة بعد القطرة فتحدث تلك القطرات التي تنزل بانتظام متوالية على كر الليالي والأيام وربما الشهور والأعوام، تحدث في تلك الرخامة خرقا ثقبا. الماء يصنع ذلك في ذلك الجسد الصلب، في ذلك السم السميك مع المداومة. القرآن العظيم معلوم عدد آياته 6000 تزيد شيئا، على اختلاف بين العلماء في عد آي القرآن العظيم، ولكن كما تعلم عدد نهائي وليس بعدد لا نهائي. لو أن الإنسان استظهر حفظ في كل يوم آية مع الأيام والليالي مهما طال المدى يحمل كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. قال يا يونس: العلم أودية، فأي ذلك أخذت به انقطع بك قبل أن تبلغه، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي.
وهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، في تحملهم لعلومهم، وفي معرفتهم لأمور حياتهم. عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. يعني هذه المرأة كانت تذكر لعائشة رضي الله عنها ماذا تصنع من صلاتها وفي صلاتها بليل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما تأتي به من طول القيام بالليل تذكر من صلاتها لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم ما تطيقون من الأعمال، وكما سيأتي في تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة، بتعليمه لزينب رضوان الله عليها زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: السيدة عائشة رضوان الله عليها: وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، أخرجه البخاري ومسلم. وقرأ أنس، قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين. السارية هي الأسطوانة تكون في المسجد، وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فعلقت به. يعني تقوم تصلي رضوان الله عليها عند هذا الحبل، فإذا أصابها كسل أو فتور أو أخذتها غاشية من بوادر النعاس تعلقت بالحبل من أجل أن تدفع عنها الكسل والفتور وغاشية النعاس وبوادر النوم. فماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب الرجل يدعو ربه تبارك وتعالى مصليا وهو يغالب النوم فيغلبه النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ما قال: فإن أحدكم ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه. ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه. وقال مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ الديك. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، أخرجه الشيخان. وقال أبو هريرة رضوان الله عليه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر، يعني إن الدين ذو يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا ظلمه، لن يغالب الدين أحد إلا رده الدين إلى اليسر والاعتدال، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين. غلبه في أي شيء؟ في تلك المشادة والخروج عن القصد والاعتدال حتى يرجع إلى القصد والاعتدال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسددوا. فسددوا، اطلبوا السداد واعملوا به. والسداد القصد في الأعمال والأفعال والأقوال، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. سددوا، اطلبوا السداد، لا تغلوا ولا تفرطوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسددوا وقاربوا، يعني إن عجزتم أن تصلوا إلى الغاية فلا أقل من أن تقعوا قريبا منه. وقاربوا، يعني قاربوا السداد إن عجزتم عن السداد، إن عجزتم عن تمام القصد والاعتدال فلا أقل من أن تقاربوا تمام القصد والاعتدال. وأبشروا في الحالين، سواء وصلتم إلى السداد أم قاربتموه أبشروا. واستعينوا بالغدوة أول النهار، وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك بالبركة والروحة بعد الزوال، وشيء من الدلجة، يعني من آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله يرغبنا في طلب السداد والمقاربة منه إن لم نصل إليه: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. يتغمدني يعني يسترني، إلا أن يتغمدني الله، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتد، يعني يرضي ربه جل وعلا. فلا يتمنين أحدكم الموت. يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا عاما، وأمر به العباس خاصة لما دخل عليه وهو موعوك وجده يطلب الموت، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر نحو مما ذكره ها هنا عاما. لأن الواحد منا إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد إحسانا فذلك خير، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربنا جل وعلا فيتوب عليه. وفي رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة. وفي رواية: وشيء من الدلجة. والقصد القصد، يعني من غير ما إفراط ولا تفريط، وإنما السمت السمت والاعتدال الاعتدال. تبلغوا، يعني تبلغوا مقصدكم وبغيتكم. أخرجه البخاري ومسلم. سددوا يعني اطلبوا السداد، وقاربوا إن لم تستطيعوا الوصول إلى النهاية فلا أقل من أن تقعوا قريبا منها، واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة، يعني أول النهار وبعد الزوال وفي آخر الليل اطلبوا صالح الأعمال ورضاء الرب جل وعلا. والقصد القصد، الزموا الوسط المعتدل من الأمور. تبلغوا يعني ما تريدون وما تتمنون، تبلغون حينئذ مقصدكم وبغيتكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله، لن يدخل أحدا الجنة عمله. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هل هنا تعارض؟ تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فنفى دخول الجنة بالعمل، وقال الله تبارك وتعالى: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سوى الباء هنا. لقي رجل من أهل العلم ابن أخ له فسأله، قال: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: يا ولدي لم تقول باعه؟ قال: أنت ولم تقول بحماره؟ فلم تجر باؤك ولا تجر بائي؟ ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. بحمار هذه باء الجر، ودخلت على الاسم، والجر من علامات الاسم كما هو معلوم، فجرته بحماره، والباء في باعه من بنية الكلمة، فقال باعه، فكسر الفعل، قال باعي، قال لما تقول باعه يا ولدي؟ قال وأنت لما تقول بحماره؟ لما تجر باؤك ولا تجر باء؟ قال هذه الباء باء الجر دخلت على الاسم فجرته، قال ولما تجر باؤك ولا تجر باء؟ فكل باء ككل باء. الباء في الآية الشريفة هي باء السببية، وفي الحديث باء الثمنية. الثمنية الباء في الآية باء السببية، تلك الجنة أورثتموها بسبب عملكم، فأعمالكم تكون سببا لدخولكم، سببا لدخولكم الجنة، وليست ثمنا لدخولكم الجنة، لأن الجنة لا تثمن، الجنة لا تثمن. فالتي أتت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باء الثمنية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بثمن عمله في مقابل العمل، هذا لا يقول. وأما في الآية فأعمالكم سبب لدخولكم الجنة، والأعمال تكون سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، فدخول الجنة بالرحمة، دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وأما اقتسام الدرجات في الجنة فبرحمة الله على حسب الأعمال، يعني ليس العمل مهدرا أبدا، العمل مطلوب. ولعل سلامك على أخيك، لعل سلامك على أخيك يدخلك الجنة، يعني أن تمر على أخيك تقول السلام عليكم، وربما زدت فقلت السلام عليكم ورحمة الله، الأولى عشر، الثانية عشرون، والثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. هذا كلام النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، جاء رجل قال السلام عليكم، قال عشر، عشر حسنة، السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. لا يتنطع إنسان فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وكرمه وفضله، وإنما نتوقف عند حدود ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون، تحتاج أنت أو يحتاج واحد من الناس يوم القيامة حسنة واحدة للترجيح، وإلا فإنه يقوم من أهل الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، يحتاج حسنة واحدة، حسنة واحدة حتى لا يكون من أهل، من أهل الأعراف، حسنة واحدة ثم يدخل بفضل الله تبارك وتعالى. والأهل الأعراف في المشيئة وهم إلى الجنة إن شاء الله تبارك، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئلت عائشة عن عمله رضوان الله عليه، هل كان يقص شيئا من الأيام يعني بالعمل؟ قالت لا، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة يدوم عليه ولا يقطعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع في العبادة ما لا نستطيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله خصائص في هذا الأمر، كان يواصل، وأما نحن فنهانا عن الوصال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ديمة الياء فيها منقلبة عن الواو، يعني أصلها واو ثم انقلبت ياء للكسرة قبلها فصارت ديما، والديما هو المطر الدائم في سكون، مطر دائم متتابع في سكون في صمت. فشبهت عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دوامه مع الاقتصاد بالمطر الدائم في صمت وسكون مع التتابع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث التي مرت فيها حث على المداومة على العمل والإنقال والاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق والتشدد، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذا الملل لا يشابه ملل المخلوقين. وأمثال هذه الصفات التي وردت في الكتاب أو في السنة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول العلماء عليهم الرحمة إن الصفة التي أتت هاهنا إنما هي مجازات مكرهم بما يحبطه، فسمى الله تبارك وتعالى مجازاتهم على مكرهم بما يحبطه مكرا على سبيل المشاكلة اللفظية، على سبيل المشاكلة اللفظية. وضرب أهل البلاغة لها مثلا المشاكلة اللفظية ما هي؟ قال أهل البلاغة إن رجلا طاعنا في السن ذهب يزور ابنته كانت متزوجة في مكان بعيد، فقطع إليها المفازة فأصابه المطر، وكان قد كبرت سنه ورق عظمه وانحنى ظهره وكاد يندق فقاره إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي مظاهر الضعف يعترينا عندما نكبر. فدخل مبتل الثوب بل مبتل الأثواب على ابنته يرتعد، فجاءت البنت وجاء أولادها فأحاطوا به كوكبة، ثم أقبلت عليه تقول يا أبتاه اقترح لنا شيئا نطبخه لك، فلم تراعي مقتضى الحال. فقال الرجل متلددا محزونا قالوا اقترح شيئا نجد نحسن، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا على سبيل المشاكلة اللفظية، وأما الجبة والقميص فلا يطبخان. فيقول العلماء إن أمثال هذه الأشياء عندما يوصف بها رب الأرباب رب الأرض والسماء لابد أن يراعى فيها أمور، فإن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص موصوف بكل كمال. ولذلك يقول العلماء في الصفات السلبية وهي أن ينفى عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه على سبيل الإجمال من غير تفصيل، يعني كما ورد لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية ننفي عن الله تبارك وتعالى ما ورد في الكتاب أو في السنة، ثم ننزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص على سبيل الإجمال من غير تفصيل. وأما صفات الكمال فنفصل فيها تفصيلا ونثبت لربنا تبارك وتعالى كل صفات الجمال والكمال والجلال على سبيل التفصيل. وأنت خبير أن رجلا لو دخل على الملك فقال يمدحه بنفي الصفات عن الملك، يقول الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال وليس بكاسح للمراحيض ولا ابن كاسح للمراحيض، ينفي عنه الصفات السلبية. هل ترى الملك معاقبه أم مجازيه؟ لابد أن يعاقبه. هذا الموطن التفصيل فيه لون من السب من التقبيح. فالصفات عندما تتعلق بالله تبارك وتعالى تنفى عنه صفات النقص إجمالا من غير تفصيل إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك صفات حتى عندما تنفيها لابد أن تلحظ أن الله تبارك وتعالى عندنا فيه إياها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينفها لنفيها محضا، وإنما ينفيها عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لثبوت كمال ضدها فيه سبحانه وتعالى، لثبوت كمال الضد. يعني أنت عندما تقول الله عز وجل لا يظلم، نفي الظلم وحده من غير إثبات كمال الضد وهو العدل لا يعد مدحا، لأنك تقول الجدار لا يظلم، لما؟ لعجزه عن الظلم. وتقول فلان لا يظلم، لما؟ لأنه أذل من أن يظلم وأحط من أن يظلم. ولذلك يقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما؟ لعجزهم. ولذلك صغر تحطيرا فقال قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، ليس شرفا وإنما لعجزهم عن الغدر لا لترفعهم عن الغدر. ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا لكمال عدلهم وامتناعهم عن الجور مع القدرة عليه، وإنما لعجزهم عن الظلم. وإذا فعندما ننفي ونثبت ما نفاه الله تبارك وتعالى من الصفات المنفية في الكتاب والسنة، إنما نلحظ أن ذلك النفي وقع لثبوت كمال الضد، لثبوت كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما؟ لثبوت كمال قيوميته، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلكمال الحياة مع كمال القيومية التي يوصف بها الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك عندما تقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا ولا يظلم الله رب العالمين شيئا، نعم، لثبوت كمال الضد وهو العدل عند ربنا تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الملل لا يشبه ملل المخلوقين، ليس فيه نقص ولا عيب، بل كما يليق بالله عز وجل. هذا مثل بقية الصفات، ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، لأن الملل هو السآمة، وهو بالمعنى المتعارف في حقنا نحن محال على الله جل وعلا. ولذلك يتفاعل العلماء مع النص فيقول قائلهم لا يمل الله تبارك وتعالى إذا ملل، لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يمل الله تبارك وتعالى إذا مللتم، فجعل حتى بمعنى حين، يعني لا يمل الله تبارك وتعالى حين تملون، هو لا يمل الله تبارك وتعالى، يبقى حتى بمعنى حين. وقال الهروي لا يمل أبدا إذا مللتم أنتم، لا يمل حتى تملوا أنتم، يعني أنتم تملون وأما الله فلا يمل. وقيل سمي مللا على معنى الازدواج والمشاكلة، يقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الاعتداء الأول ظلم وقع على الحقيقة، فمن اعتدى عليكم، عندما ترد الاعتداء باعتداء لا يسمى الرد اعتداء، هو اعتدى عليك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. سمى مقابلة الاعتداء بالاعتداء على سبيل المجاوزة، لأنه مجازاة على الاعتداء الأول، وكالمشاكلة اللفظية ومسألة الأسماء والصفات التي تتعلق بربنا جل وعلا مبحث من المباحث الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. لن تعرف ربك حق المعرفة حتى تلم به إلماما، حتى تلم به إلماما، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الجمال. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم عن قيمة هذا الأمر الجليل، فقال جلت قدرته في كتابه العظيم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق سبع سماوات وسبع أراضين، يتنزل الأمر القدري ويتنزل الأمر الشرعي بينهن، كل ذلك من خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كله يتعلق بأسماء ربنا وصفاته، فكأن هذا كله من أجل أن نتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على العمل فلا يقطعه، وذلك فيما جعله راتبا، فيما جعله راتبا. لا أن تنشئ أنت عملا من عند نفسك صالحا ثم تداوم عليه على أنه عبادة بدوامه تتقرب به إلى الله، وإنما يكون ذلك قبسا من أنوار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي البدعة الإضافية. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى حديث، جزء من حديث: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما يظهر في الناس من الأوجاع ومن الأسقام التي تظهر في المجتمعات الإنسانية، فهذه الأوجاع والأسقام التي تتفشى في الناس ولم تكن موجودة في الأسلاف، كل ذلك بسبب انتشار الفاحشة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة. يعني مرض فقد المناعة المكتسب، الإيدز، هذا الفيروس القتال بأمر الكبير المتعال، لم يكن له مدخل إلى الإنسان، كان في القرود. واحد من الأمريكان من الغرب من الشذاذ نزل في إفريقية في أوساطها، فطلب مضاجعا فلم يجد، فمكن من نفسه قردا فانكسرت الحلقة ودخل الفيروس إلى الجنس الإنساني عن هذا السبيل. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها إلا أظهر الله تبارك وتعالى فيهم من الأوجاع من الأوبئة ما لم يكن في أسلافهم، ما لم يكن في أسلافهم. إذا وقع بالمسلمين ضر سوء فذلك بما قدمت أيديهم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحدثوا لله رب العالمين توبة وأوبة، وأن يحسنوا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع الكرب وحتى يعافي الأمة مما نزل بها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوب علينا وعلى أمتنا، وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع سخطك وغضبك ومقتك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الأوبئة ومن الأمراض ومن الشائعات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم اجمع المسلمين جميعا على طاعتك حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك أخذا جميلا يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أبواب الخير العظيمة التي دلنا عليها ديننا الحنيف ورغب فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من أبواب الخير العظيمة صلاة التطوع. والتطوع النافلة، وكل متنفل بخير هو متطوع، كل متنفل خير متطوع، قال الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالنافلة هي التطوع، وكل متنفل خير متطوع. والتطوع ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم فضل التطوع بالصلاة، ووضح لنا فضائل كثيرة عظيمة لصلاة التطوع، منها ما يلي: صلاة التطوع تكمل الفرائض وتجبر نقصها، تكمل الفرائض وتجبر نقصها. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه. فأول ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضل صلاة التطوع أنها تكمل الفريضة عند وجود الخلل فيها. إذا وجد الخلل في الفريضة كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، يعني صدقة التطوع التي يتطوع بها الإنسان من عند نفسه. إذا وجد في الزكاة المفروضة خلل ونقص فإن صدقة التطوع تكمل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وصلاة التطوع ترفع الدرجات وتحط الخطايا،
كما في حديث مسلم الذي رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عليك بالسجود بكثرته، يحضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرغبه يرغب مولاه ثوبان في كثرة السجود، يعني في كثرة صلاة التطوع لله العلي الأعلى المعبود بحق، عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالإنسان إذا تطوع بالصلاة لله تبارك وتعالى رفع الله تبارك وتعالى درجته وحط عنه خطيئته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولاه ثوبان في هذا الحديث الصحيح. وكثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه، فإنه يقول كما في صحيح مسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به بفتح الواو. فكان ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم ومولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج لشيء بليل كان أسرع الناس للإتيان به فيأتيه بوضوئه وحاجته. فلما كان كذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له يا ربيعة سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. إن أردت أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وصلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد، والعلم وتعلمه وتعليمه، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا، ولن تحصوا لن تطيقوا الاستقامة، وذلك من قوله جلت قدرته علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا عده وضبطه. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك من حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والعلماء مختلفون في أفضل ما يتطوع به، فقال بعضهم وهو الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد أفضل ما يتطوع به العلم، أن يطلب العبد المسلم العلم وأن يجتهد في تحصيله ليعمل به ويزيل الجهالة عن نفسه وعن غيره، ومن أجل أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى ويدفع الشبهات عنه، فهذا أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد بالسيف ما هو إلا مقدمة لنشر العلم الشرعي الصحيح والتعريف بالله تبارك وتعالى، فإن المجاهدين يستخدمون السيوف من أجل أن يمهدوا الطريق لدين الله تبارك وتعالى، ولا يكون طريق الله تبارك وتعالى معلوما ومعروفا إلا بالعلم الشرعي الصحيح. وقيل الجهاد أفضل أعمال البر التي يتطوع بها العبد، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وقيل الصلاة وهو تفضيل الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف الأزمان، وقد يكون كل واحد أفضل في حال حسب المصلحة والحاجة. ولا شك أن العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن مبنى الشرع كله على العلم، والجهاد مبناه على العلم. ولهذا قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل له: بأي شيء تصح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل. وطلب العلم أفضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يبنى إلا على العلم. والمراد من هذا كله إنما هو نفل العلم، وأما فرضه ففرض، فلا بد أن يكون قصد المتعلم الذي يطلب نفل العلم أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه وجه الله والدار الآخرة، وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، وأن يعمل بالعلم، إذ إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العلم مباركا فيه حتى يعمل به، وهي زكاة العلم وزكاة الحديث أيضا، فإن زكاة الحديث أن يعمل بالحديث. صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة، والذين يريدون أن يحصلوا البركة في الأموال وفي الأرزاق وفي الأعمار، وأن تحل السكينة والطمأنينة، وأن ينفى القلق، وأن يذهب الأرق من البيوت، يخطئون السبيل عندما لا يعلمون ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن. ففي حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذا صلى الإنسان الفريضة فعليه أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني من التطوع، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرفعه، وفيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولفظ مسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، يعني خير صلاة يصليها المرء هي صلاته في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني إذا صلى الإنسان في بيته التطوع وصلى لله تبارك وتعالى، فركع وسجد وتلا كتاب الله تبارك وتعالى، وأخبت بين يدي سيده وأناب، جعل الله تبارك وتعالى في بيته من صلاته خيرا. والتنكير في قول النبي البشير النذير خيرا يدل على التفخيم والتعظيم، كأنه خير بلا حد، لأن الذي يهبه هو مالك القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. وقال الإمام النووي رحمه الله: وإنما حتى على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. فكل ذلك من بركة صلاة التطوع في البيت، تجلب البركة ويتنزل بها الخير وينفر الشيطان وتنزل الرحمة والملائكة، وهو أصون من المحبطات وأبعد عن الرياء والسمعة وأقرب من الإخلاص والإخبات لله رب العالمين. والتطوع يجلب محبة الرب للعبد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا من أفراد البخاري، حديث صحيح أخرجه البخاري عليه الرحمة في كتاب الرقاق باب التواضع. وفي قول ربنا جلت قدرته وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، أمر ينبغي أن يلتفت إليه في صفات الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص، موصوف بكل كمال، وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يمل الله حتى تملوا. فالله تبارك وتعالى يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، ولا يمكن إذا ما أتت أمثال هذه الأشياء على هذا النحو الذي يتصف به العبد أن يدور في ذهن إنسان ولا في خلده شيء من المشابهة بين صفات المخلوق وصفات الخالق، بل الصفات على قدر الذوات، والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وظاهر الحديث الذي مر، وهو حديث قدسي صحيح، أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض. ما تقرب العبد إلى ربه بشيء مثل أداء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، ودوام ذلك والتزامه، وأن يتقرب بالنوافل إلى الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يستجلب به محبة الرب جل وعلا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، فكلما أكثر كان أكثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فليستقل عبد أو فليستكثر. وكمال التطوع يأتي به العبد لله تبارك وتعالى يزيد في شكر العبد لله عز وجل، في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أعظم خلق يمكن أن يتصف به الإنسان هو أن يكون منصفا، أن ينصف من نفسه، فإذا ما أنصف كان وفيا، وكان عارفا للجميل مقدرا له شاكرا للمعروف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في هذا الباب على الغاية وفوقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه من وفائه لخديجة رضوان الله عليها كان يذكرها إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقبل من أحد ولا من أحب الخلق إليه رضوان الله عليها من عائشة أن تنال منها شيئا بمساءة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت أخت خديجة رضوان الله عليها فاستأذنت، وكان صوتها يكاد يكون مطابقا لصوت خديجة رضوان الله عليها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خديجة، وتذكر خديجة رضوان الله عليها. وكان يذبح الذبيحة فيقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها كانت تأتينا على أيام خديجة. وأما عائشة رضوان الله عليها وهي محبة لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت شديدة الغيرة عليه، فلما أكثر من ذكر خديجة غارت، فقالت: يا رسول الله، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشفقين قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب قالت: وكان في مقدم رأسه شعرات ينتصبن إذا غضب، فانتصبن. فأخذني ما أقبل وأدبر، فأقبلت على ربي فقلت: يا ربي إن سكنت عني غضب نبيك هذه المرة لا أنالها بسوء أبدا. فسكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل عليها فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منه. يعني عائشة رضوان الله عليها بغيرة المرأة المحبة لزوجها وحق لها أن تفعل، فإنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إنها كانت ثيبة، وعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وما تزوج بكرا غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها محبا ولحقها لصغرها مراعيا. ومع ذلك فإن الذي مضى مع خديجة كان الإنصاف يقتضي أن يكون الوفاء قائما فيه على حقه، فما نسيها أبدا رضوان الله عليها وصلى الله وسلم وبارك عليه. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث متفق عليه. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بالليل صف قدميه بين يدي سيده ومولاه حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا استفهام استنكاري أو هو تقريري تراد نتيجته: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تصنع هذا، أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلما تفعل بنفسك هذا، يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث في الصحيحين. فهذه كما ترى من فضائل الإتيان بصلاة التطوع لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال. وتأتي أشياء سأذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور بذاتها. يعني من صلى قبل العصر أربعا دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرحمة، من صلى ركعتي الفجر نافلته فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أن ذلك خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. هذه أمور على سبيل التخصيص. وأما الذي مرفع على سبيل الإجمال، تنزل البركة وأنزل الخير في البيوت لا تجعلوها قبورا، ففي القبر وحشة وظلمة، وفي القبر انعدام للأنس وانفلات للنفس من هدأتها، ولا يعلم ما في القبور إلا الله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يعني البيوت إذا ما صلي فيها بليل أو صلي فيها من النوافل شيء استنارت، لأن القبور مظلمة. فإذا ما تعود الإنسان أن يفعل ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه، فهو متأثر بأثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر خلفه، ثم هو محصل لهذا الفضل حتى بمرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. قال: سل، أريد أن أعطيك، أريد أن أحبوك، أريد أن أمنحك، سل فإنك تقوم على الخدمة بحقها. يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استيقظ بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون أسرع شيء إليه، يأتيه بوضوئه بالماء الذي يتوضأ به وبحاجته كما قال وأبهمها، فأتيه بوضوئه وحاجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دأبه في الخدمة وحرصه على إراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلده في ذلك، لما رأى ذلك منه قال: سل، فكان فطنا رضوان الله عليه. وفي الحديث روايات منها أنه تلبث وقال يا رسول الله أمهلني. قال ثم أقبلت فنظرت فعلمت أن كل متاع في الدنيا إنما هو إلى زوال، ونظرت فعلمت أني إذا ما دخلت الجنة فإني لا يمكن أن أكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو من فرط حبه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكاد يعد الجنة بنعيمها جنة إذا ما خلت من قربه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سل، قال مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني هذا مقام عال، أو غير ذلك؟ فقال ليس إلا ذلك، أشترط. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يجوز للمرء أن يتطوع جالسا، تصح صلاة التطوع مع القدرة على القيام من جلوس، يصح أن يصلي الإنسان مع القدرة على قيامه متطوعا من جلوس، وهو إجماع العلماء كما قال النووي عليه الرحمة. كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود، يمكن أن يصلي الإنسان بعض صلاة التطوع قائما ويصلي بقية صلاة التطوع قاعدا. أما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة. من ترك القيام في صلاة الفريضة مع القدرة عليه فصلاته باطلة، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. الأحاديث ثبتت بذلك، ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. إذن هنالك نظام ينبغي أن يراعى إذا صلى الإنسان قائما أو صلى قاعدا. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من قيام يقرأ القرآن يتلوه في الصلاة قائمة في التطوع، فلما كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، في سبحته يعني في تطوعه في نافلته، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيركلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتل، فتأنى في قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقرأ كما يقرأ الناس، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة فذلك حين حطمه الناس، يعني من كثرة ما كان يقضي مصالح الخلق ومن كثرة ما كانوا يحملون عليه من أحمالهم ومن همومهم، فما كان ينفرج شيء من ذلك إلا بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تأتي معضلاتهم ومشكلاتهم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدون الحل عنده، يتنزل به الوحي من السماء يجري به على لسانه سلسلا من سلسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته كان قد أصابه شيء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم لما قدم له ذراع الشاة الأيمن الأمامي وكان مترعا بالسم جعلته فيه زينب زوج سلام ابن مشكم وسألت أي الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل الذراع اليمنى الأمامية فأكثرت فيه السم وقدمت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم إلى أصحابه فقال كلوا. واحد منهم كان أسرع من باقي الأصحاب رضوان الله عليهم فأكل فمات بعده رضوان الله عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الذراع إليه فنهس منه نهسة ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. ثم دعا بالمرأة فقال لما فعلت ذلك؟ قال أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسأحفظك الله وإن كنت غير ذلك أراحنا الله منك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أخريات أيامه كما في صحيح البخاري ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر عرق كبير يتصل بالقلب يقال إنه الأورطة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أوان انقطاع أبهر. يقول علماؤنا عليهم الرحمة إن من جليل مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارتفاعه أن آتاه الله رب العالمين مقام الشهادة مع مقام النبوة. قال ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر كما قالت عائشة وكما قالت حفصة حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا لا حرج. صلاة المسلم قائما أفضل عند القدرة لحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يرفعه صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة أخرجه الإمام مسلم. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وتمامه عند البخاري ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يشكل هنا من صلى نائما. النائم المضجع. رجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضجعا وإنما هذا هو للمريض المفترض يصلي الفريضة الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعدة على النصف من أجر القائم ترغيبا في القيام مع جواز القعود. وقال في صلاة المتطوع القادر مضجعا إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. يعني عندما يكون المرء قادرا على القيام فضلا عن القعود وهو قادر على القعود ثم يصلي مضجعا لم يرخص في ذلك أحد من أهل العلم أبدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى نائما فله نصف أجر القاعد هذا للمفترض المريض الذي يمكن أن يتحامل على نفسه فيصلي وهو قاعد فيخلد إلى الراحة ولا يتحامل على نفسه ويصلي مضجعا مع القدرة بالتحامل مع بعض المشقة على أن يقوم قاعدا ثم يصلي الفرض لله رب العالمين. وأما إذا لم يستطع أن يصلي من قعود فصلى مضجعا فلا شيء عليه. الذي يصلي من قعود يستحب له أن يكون متربعا فهذه هي الهيئة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. حديث صحيح أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة يصلي من قيام، والثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، والثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رصد على حسب الأحاديث الصحيحة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، فوجدها ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها أنه يصلي قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، يصلي قاعدا ويركع قاعدا، والثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما، يتم قراءته قائما صلى الله عليه وسلم ثم يركع من قيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ عبد العزيز عليه الرحمة يقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل على أنواع أربعة، كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها: يصلي قائما ويركع قائما، يصلي وهو قاعد فإذا لم يبق من القراءة إلا نحو من 30 آية أو 40 آية قام فقرأ بهن ثم ركع، يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته تماما قام، لم يقرأ شيئا وإنما يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يركع، يصلي وهو جالس ويركع وهو جالس. فالذي زاده على حسب الروايات التي وردت عن عائشة رضي الله عنها، والصورة الرابعة تردع ما ذكره الإمام ابن القيم من الصور الثلاث التي رصد بها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، وهي أنه يصلي وهو قاعد فإذا ختم القراءة قام، ولم يقرأ شيئا ختم القراءة قاعدا ثم قام فركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإنسان في سفر طويل أو في سفر قصير، هل يجوز له أن يتطوع على المركوب، يعني من دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك من وسائل الركوب؟ يصح التطوع على المركوب من راحلة وطائرة وسيارة وسفينة وغير ذلك من وسائل النقل. أما الفريضة فلا بد من النزول لها، لا بد من النزول للفريضة إلا عند العجز، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، ولو توجهت به ضد القبلة يصلي على راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يومئ برأسه إيماء صلاة الليل إلا الفرائضة، ويوتر النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسبح على الراحلة. والإنسان ينبغي إذا كان حريصا على دينه، ينبغي عليه أن يكون عارفا بألفاظ الكتاب والسنة، وعليه أن لا يأخذ أمثال هذه الألفاظ التي لها مدلولات خاصة في الكتاب أو في السنة على حسب العرف اللغوي ولا على حسب العرف الاجتماعي، فينزل نصوص الكتاب والسنة على غير ما ينبغي أن تتنزل عليه. يعني السنة يأخذها كثير من الناس على المصطلح الذي يقوله المتأخرون من الفقهاء، السنة ضد المكروه، يعني من إذا ما فعله المرء أو ما إذا ما فعله المرء يثاب وإذا تركه لم يعاقب، يقولون هذه السنة. وأما السنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعني الدين كله فرضه ونفله، يعني عندما تتتبع ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلامه عن السنة: عليكم بسنتي، بطريقتي، بديني، بمنهجي. يدخل في ذلك الفرض والنفل. وأما السنة في عرف الناس على حسب الاجتماع وهو إطلاق اللحية واتخاذ العمامة وتقصير الثوب، كل هذا من السنة، ولكن ليس هو السنة جملة وتفصيلا فتقصر السنة على ذلك. هذا هو الهدي الظاهر، ولذلك يدخل في السنة التزام أخلاق رسول الله، هذه سنة. بل إن العلماء يطلقون السنة في صدر هذه الأمة على كتب الاعتقاد. كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة لابن نصر، كتاب السنة لابن منده، هذه كتب في الاعتقاد. فكانوا يأتون بهذا اللفظ على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفظه في عرفه. عندما تنظر في هذا الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه. لو أخذتها على حسب العرف فتقول إنه كان يسبح يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم في أحسن التقديرات، وأما يسبح فأنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي تطوعا. يقول: ويوتر عليها، يوتر على الراحلة، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليه. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الإمام مسلم مسندا مرفوعا، وأبو داود في الحديث أيضا مشروعية أداء الوتر على الراحلة، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وقال به مالك، وقال به الشافعي وأحمد، ولكن أبو حنيفة عليه الرحمة يقول بوجوب الوتر، يقول بوجوب الوتر. جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة وعليه فيجوز أن يصلى الوتر على الراحلة. أبو حنيفة يقول إن الوتر واجب، ويؤسس على ذلك أنه لا يجوز أن يصلى الوتر على الراحلة. إذن يصلي الإنسان على راحلته أي وجه توجهت النوافل ويصلي عليها الوتر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة. وفي لفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. كل ذلك في الصحيحين، يعني في القطار تريد أن تتنفل لا حرج، فتدخل في الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى، وكما سيأتي إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة عند التحريمة عند تكبيرة الإحرام فذلك صالح حسن، فإن لم يمكن فأنت تصلي ولو كنت مستدبرا القبلة، تصلي لله تبارك وتعالى وتكثر من صلاة التطوع في السفر، وتشغل بالتلاوة وبالذكر وبالدخول في الصلاة بالوصلة إلى الله تبارك وتعالى برحمته، لتخرج عن الهرج الذي يكون حولك بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أن يكون في ذلك مدعاة إلى الرياء، فعليك أن تبتعد عن الرياء وتفر منه فرارك من الأسد. حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أحاديث أخرى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيجوز أن يصلي المسلم تطوعا على مركوبه في السفر الطويل والقصير من راحلة وطائرة وسيارة وسفينة وغير ذلك من وسائل النقل. الفريضة ينزل إلا عند العجز،
فإنه يصلي على مركوبه الفريضة. يستحب استقبال القبلة عند تكبير الإحرام لحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني حيث وجهه مركوبه. فإذا كان السفر بضد القبلة فلا حرج، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل بناقته القبلة، يستقبل البيت ثم يكبر صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود. لم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلا لحكمة وبوحي من الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا لم يفعل ذلك صلاته صحيحة، يعني إذا لم يبدأ بتكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث الصحيحة التي ترجح ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا لم يتوجه جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة أو في القطار فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. والتنفل على الراحلة كما يقول الإمام النووي في السفر الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين، يعني لو كان سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يصلي على الراحلة متنفلا أو لا يجوز؟ الإجماع منعقد على أن في السفر الذي تقصر فيه الصلاة يجوز للمسلم أن يصلي على الراحلة متنفلا، والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة الصواب جواز ذلك. فمهما ركب الإنسان من دابة من سيارة من قطار من طائرة من غير ذلك ولو كان في سفر قصير فمذهب الجمهور على جواز أن يصلي التنفل في تلك الوسيلة من وسائل المواصلات ولا حرج عليه. هذا مذهب الجمهور لقول الله جلت قدرته ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليه. رجح الإمام ابن جرير الطبري عليه الرحمة أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيث ما توجهت بك راحلتك. وذكر الحافظ ابن حجر عليه الرحمة عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له أن يتيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة، يعني لو كان على بعد ميل أو أقل ونيته أن يعود إلى منزله وكان قد أنشأ سفرا هذا سفر قصير كما ترى لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم وهو على سفر ولكنه سفر قصير كما ترى، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. هذا الأمر ربما عده بعض الناس من نافلة القول ولكنه من نوافل الصلاة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وما أكثر الذين يحرصون على دينهم فلا يضيعون الأوقات. والواحد منهم إذا ما ركب السيارة ولم يكن سائقا فإنه ينتهز الفرصة ثم يقول لك مثلا أصلي ركعتين، ويكون السفر ربما يستغرق 3 ساعات يقول لك أصلي ركعتين الله أكبر فيسلم في انتهاء المرحلة، يأتي بورده له ورد من القرآن يقرأه فيأتي بورده في الصلاة ولا يضيع الوقت لأن العمر أنفاس كما هو معلوم. وذكر ابن قدامة في المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير 3، الأحكام التي يستوي فيها السفر القصير والسفر الطويل 3: التيمم وأكل الميتة في المخمصة يعني للمضطر والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل.
السفر الطويل والسفر القصير يستويان في ثلاثة أمور: تيمم أكل الميتة في المحمصة يعني للمضطر، والتطوع على الراحلة. بقية الرخص التي تكون إنما تكون مختصة بالسفر الطويل. أخلص مواضع التطوع بالصلاة لله تبارك وتعالى. صلاة التطوع تصلى في المسجد وفي البيت وفي كل مكان طاهر كالصحراء وغيرها، ولكن صلاتها في البيت أفضل، إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح فصلاتها في المسجد أفضل. أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث التي تبين أن فعلها في البيت أفضل، كل ذلك من أجل البعد عن الرياء. وهذا أمر من الأمور التي لا يلتفت إليها جمهور المسلمين، مسألة أن الإنسان يجد في نفسه. ولذلك يقول علماء رحمة الله عليهم: إنك لن تكون مخلصا في صلاتك إلا إذا كان الرجل إذا ما نظر إليك مستويا مع الحمار. بمعنى أن الإنسان إذا قام يصلي بمحضر من حمار فإنه لا يرائيه، أو رأيت رجلا يرائي حمارا، فيستوي الأمر إذا ما كان الإنسان يصلي بحضرة الناس ولا يصلي بحضرة أحد من الخلق. وهنا طرفة: الرجل الذي دخل المسجد بمحضر من الناس في يوم شديد الحر قائض في حمارة القيض، وقد استوت الشمس في كبد السماء ترسل سهام لظاها على أهل الأرض، فدخل في هذا الجو الخانق ووقف ناحية في المسجد بمحضر ومرأى من الناس من الجلوس يصلي، فأطال الصلاة جدا فالتفتوا إليه فأخذوا يثنون عليه: انظروا إلى حسن صلاته، إلى طولها، إلى خشوعه، إلى سمته، إلى طول الركوع، إلى طول السجود. كان قد قام إلى الركعة الثانية، فلما استوى قائما وسمع كلامهم أقبل عليهم فقال: فكيف لو علمتم أني صائم؟ فكيف لو علمتم أني صائم، يعني هذا تأتى من المفطرين فيكون أمرا كبيرا، فكيف لو علمتم أني صائم؟ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الحديث المتفق على صحته. حديث جابر: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وحديث ابن عمر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. فنحرص على أن نصلي في البيوت فإنه نور وخير وبركة. وأحب التطوع إلى الله ما دوم عليه. كثير من الناس عندما يرغبون يحدث عندهم فورة، والفورة ليست فورة، الفورة شيء والأمر المستقيم الثابت شيء آخر. فيرغب الإنسان في صلاة التطوع فيذهب إلى البيت بعد صلاة العشاء يظل ليلا طويلا مصليا، ثم لا يصلي إلا في رمضان من قابل. ليس كذلك الشأن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دوم عليه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني العمل اليسير ولو كان قليلا مع المداومة يؤثر أثرا بليغا في القلب. يعني أضرب لك مثلا من واقع الحياة: عندما تذهب إلى بعض محلات العصير تجد الرخامة وربما كانت سميكة، ولكن تجد الصنبور لا يحكم غلقه، تنزل منه القطرة بعد القطرة فتحدث تلك القطرات التي تنزل بانتظام متوالية على كر الليالي والأيام وربما الشهور والأعوام، تحدث في تلك الرخامة خرقا ثقبا. الماء يصنع ذلك في ذلك الجسد الصلب، في ذلك السم السميك مع المداومة. القرآن العظيم معلوم عدد آياته 6000 تزيد شيئا، على اختلاف بين العلماء في عد آي القرآن العظيم. ولكن كما تعلم عدد نهائي وليس بعدد لا نهائي. لو أن الإنسان استظهر حفظ في كل يوم آية مع الأيام والليالي، مهما طال المدى يحمل كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. قال يا يونس العلم أودية، فأي ذلك أخذت به انقطع بك قبل أن تبلغه. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، في تحملهم لعلومهم، وفي معرفتهم لأمور حياتهم. عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. يعني هذه المرأة كانت تذكر لعائشة رضي الله عنها ماذا تصنع من صلاتها وفي صلاتها بليل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما تأتي به من طول القيام بالليل، تذكر من صلاتها لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم ما تطيقون من الأعمال. وكما سيأتي في تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة، بتعليمه لزينب رضوان الله عليها زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أنس، قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين. السارية هي الأسطوانة تكون في المسجد. وجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فعلقت به. يعني تقوم تصلي رضوان الله عليها عند هذا الحبل، فإذا أصابها كسل أو فتور أو أخذتها غاشية من بوادر النعاس تعلقت بالحبل من أجل أن تدفع عنها الكسل والفتور وغاشية النعاس وبوادر النوم. فماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب الرجل يدعو ربه تبارك وتعالى مصليا وهو يغالب النوم فيغلبه النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ما قال: فإن أحدكم ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه. ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه. وقال مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ الديك. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. أخرجه الشيخان. وقال أبو هريرة رضوان الله عليه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر، يعني إن الدين ذو يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا ظلمه. لن يغالب الدين أحد إلا رده الدين إلى اليسر والاعتدال. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، غلبه في أي شيء؟ في تلك المشادة والخروج عن القصد والاعتدال حتى يرجع إلى القصد والاعتدال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسددوا، فسددوا، اطلبوا السداد واعملوا به. والسداد القصد في الأعمال والأفعال والأقوال، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. سددوا، اطلبوا السداد، لا تغلوا ولا تفرطوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسددوا وقاربوا، يعني إن عجزتم أن تصلوا إلى الغاية فلا أقل من أن تقعوا قريبا منه. وقاربوا، يعني قاربوا السداد، إن عجزتم عن السداد، إن عجزتم عن تمام القصد والاعتدال فلا أقل من أن تقاربوا تمام القصد والاعتدال. وأبشروا في الحالين، سواء وصلتم إلى السداد أم قاربتموه، أبشروا. واستعينوا بالغدوة أول النهار، وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك بالبركة والروحة بعد الزوال، وشيء من الدلجة، يعني من آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله يرغبنا في طلب السداد والمقاربة منه إن لم نصل إليه: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. يتغمدني يعني يسترني، إلا أن يتغمدني الله، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يرضي ربه جل وعلا. فلا يتمنين أحدكم الموت. يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا عاما، وأمر به العباس خاصة لما دخل عليه وهو موعوك وجده يطلب الموت، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر نحو مما ذكره هاهنا عاما. لأن الواحد منا إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد إحسانا فذلك خير، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربنا جل وعلا فيتوب عليه. وفي رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة. وفي رواية: وشيء من الدلجة. والقصد القصد، يعني من غير ما إفراط ولا تفريط، وإنما السمت السمت والاعتدال الاعتدال. تبلغوا، يعني تبلغوا مقصدكم وبغيتكم، أخرجه البخاري ومسلم. سددوا يعني اطلبوا السداد، وقاربوا إن لم تستطيعوا الوصول إلى النهاية فلا أقل من أن تقعوا قريبا منها. واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة، يعني أول النهار وبعد الزوال وفي آخر الليل اطلبوا صالح الأعمال ورضاء الرب جل وعلا. والقصد القصد، الزموا الوسط المعتدل من الأمور. تبلغوا يعني ما تريدون وما تتمنون، تبلغون حينئذ مقصدكم وبغيتكم، أخرجه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله، لن يدخل أحدا الجنة عمله. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. هل هنا تعارض؟ تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فنفى دخول الجنة بالعمل، وقال الله تبارك وتعالى تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سوى الباء هنا. لقي رجل من أهل العلم ابن أخ له فسأله قال ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال يا ولدي لم تقول باعه؟ قال أنت ولم تقول بحماره؟ فلم تجر باؤك ولا تجر بائي؟ ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. بحمار هذه باء الجر، ودخلت على الاسم، والجر من علامات الاسم كما هو معلوم، فجرته بحماره، والباء في باعه من بنية الكلمة، فقال باعه فكسر الفعل. قال باعي. قال لما تقول باعه يا ولدي؟ قال وأنت لما تقول بحماره؟ لما تجر باؤك ولا تجر بائي؟ قال هذه الباء باء الجر دخلت على الاسم فجرته. قال ولما تجر باؤك ولا تجر بائي؟ فكل باء ككل باء. الباء في الآية الشريفة هي باء السببية، وفي الحديث باء الثمنية. الثمنية الباء في الآية باء السببية. تلك الجنة أورثتموها بسبب عملكم، فأعمالكم تكون سببا لدخولكم، سببا لدخولكم الجنة، وليست ثمنا لدخولكم الجنة، لأن الجنة لا تثمن، الجنة لا تثمن. فالتي أتت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باء الثمنية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بثمن عمله في مقابل العمل، هذا لا يقول. وأما في الآية فأعمالكم سبب لدخولكم الجنة، والأعمال تكون سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. فدخول الجنة بالرحمة، دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وأما اقتسام الدرجات في الجنة فبرحمة الله على حسب الأعمال، يعني ليس العمل مهدرا أبدا، العمل مطلوب. ولعل سلامك على أخيك، لعل سلامك على أخيك يدخلك الجنة، يعني أن تمر على أخيك تقول السلام عليكم، وربما زدت فقل السلام عليكم ورحمة الله، الأولى عشر، الثانية عشرون، والثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. هذا كلام النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، جاء رجل قال السلام عليكم، قال 10 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. لا يتنطع إنسان فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وكرمه وفضله، وإنما نتوقف عند حدود ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، تحتاج أنت أو يحتاج واحد من الناس يوم القيامة حسنة واحدة للترجيح، وإلا فإنه يكون من أهل الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، يحتاج حسنة واحدة، حسنة واحدة حتى لا يكون من أهل الأعراف، حسنة واحدة ثم يدخل بفضل الله تبارك وتعالى. والأهل الأعراف في المشيئة وهم إلى الجنة إن شاء الله تبارك. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئلت عائشة عن عمله رضوان الله عليه، هل كان يقص شيئا من الأيام يعني بالعمل؟ قالت لا، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة يدوم عليه ولا يقطعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع في العبادة ما لا نستطيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله خصائص في هذا الأمر، كان يواصل، وأما نحن فنهانا عن الوصال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. ديمة الياء فيها منقلبة عن الواو، يعني أصلها واو ثم انقلبت ياء للكسرة قبلها فصارت ديما، والديمة هو المطر الدائم في سكون، مطر دائم متتابع في سكون في صمت. فشبهت عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دوامه مع الاقتصاد بالمطر الدائم في صمت وسكون مع التتابع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث التي مرت فيها حث على المداومة على العمل وإنقال والاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق والتشدد، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذا الملل لا يشابه ملل المخلوقين، وأمثال هذه الصفات التي وردت في الكتاب أو في السنة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول العلماء عليهم الرحمة إن الصفة التي أتت هاهنا إنما هي مجازات مكرهم بما يحبطه، فسمى الله تبارك وتعالى مجازاتهم على مكرهم بما يحبطه مكرا على سبيل المشاكلة اللفظية، على سبيل المشاكلة اللفظية. وضرب أهل البلاغة لها مثلا، المشاكلة اللفظية ما هي؟ قال أهل البلاغة: إن رجلا طاعنا في السن ذهب يزور ابنته كانت متزوجة في مكان بعيد، فقطع إليها المفازة فأصابه المطر، وكان قد كبرت سنه ورق عظمه وانحنى ظهره وكاد يندق فقاره، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي مظاهر الضعف يعترينا عندما نكبر. فدخل مبتل الثوب بل مبتل الأثواب على ابنته يرتعد، فجاءت البنت وجاء أولادها فأحاطوا به كوكبة، ثم أقبلت عليه تقول: يا أبتاه اقترح لنا شيئا نطبخه لك، فلم تراعي مقتضى الحال. فقال الرجل متلددا محزونا: قالوا اقترح شيئا نجد نحسن، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، على سبيل المشاكلة اللفظية، وأما الجبة والقميص فلا يطبخان. فيقول العلماء إن أمثال هذه الأشياء عندما يوصف بها رب الأرباب رب الأرض والسماء بد أن يراعى فيها أمور، فإن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص موصوف بكل كمال. ولذلك يقول العلماء في الصفات السلبية، وهي أن ينفى عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه على سبيل الإجمال من غير تفصيل، يعني كما ورد: لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية ننفي عن الله تبارك وتعالى ورد في الكتاب أو في السنة، ثم ننزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص على سبيل الإجمال من غير تفصيل. وأما صفات الكمال فنفصل فيها تفصيلا ونثبت لربنا تبارك وتعالى كل صفات الجمال والكمال والجلال على سبيل التفصيل. وأنت خبير أن رجلا لو دخل على الملك فقال يمدحه بنفي الصفات عن الملك، يقول الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال وليس بكاسح للمراحيض ولا ابن كاسح للمراحيض، ينفي عنه الصفات السلبية. هل ترى الملك معاقبه أم مجازيه؟ لابد أن يعاقبه. هذا الموطن التفصيل فيه لون من السب من التقبيح. فالصفات عندما تتعلق بالله تبارك وتعالى تنفى عنه صفات النقص إجمالا من غير تفصيل، إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك صفات حتى عندما تنفيها لابد أن تلحظ أن الله تبارك وتعالى عندنا فيه إياها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينفها لنفيها محضا، وإنما ينفيها عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لثبوت كمال الضد. يعني أنت عندما تقول الله عز وجل لا يظلم، نفي الظلم وحده من غير إثبات كمال الضد وهو العدل لا يعد مدحا، لأنك تقول الجدار لا يظلم، لما؟ لعجزه عن الظلم. وتقول فلان لا يظلم، لما؟ لأنه أذل من أن يظلم وأحط من أن يظلم. فلذلك يقول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما؟ لعجزهم. ولذلك صغر تحطيرا فقال قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يقدرون بذمة، ليس شرفا وإنما لعجزهم عن الغدر لا لترفعهم عن الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل لا لكمال عدلهم وامتناعهم عن الجور مع القدرة عليه، وإنما لعجزهم عن الظلم. وإذن فعندما ننفي ونثبت ما نفاه الله تبارك وتعالى من الصفات المنفية في الكتاب والسنة، إنما نلحظ أن ذلك النفي وقع لثبوت كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لثبوت كمال قيوميته، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلكمال الحياة مع كمال القيومية التي يوصف بها الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك عندما تقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا ولا يظلم الله رب العالمين شيئا، نعم، لثبوت كمال الضد وهو العدل عند ربنا تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الملل لا يشبه ملل المخلوقين، ليس فيه نقص ولا عيب، بل كما يليق بالله عز وجل. هذا مثل بقية الصفات، ومن مقتضاه أنه لا يقطع التواب حتى تقطع العمل، لأن الملل هو السآمة، وهو بالمعنى المتعارف في حقنا نحن محال على الله جل وعلا. ولذلك يتفاعل العلماء مع النص فيقول قائلهم لا يمل الله تبارك وتعالى إذا ملل، لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يمل الله تبارك وتعالى إذا مللتم، فجعل حتى بمعنى حين، يعني لا يمل الله تبارك وتعالى حين تملون، هو لا يمل الله تبارك وتعالى، يبقى حتى بمعنى حين. وقال الهروي لا يمل أبدا إذا مللتم أنتم، لا يمل حتى تملوا أنتم، يعني أنتم تملون، أما الله فلا يمل. وقيل سمي مللا على معنى الازدواج والمشاكلة، يقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الاعتداء الأول ظلم، وقع على الحقيقة، فمن اعتدى عليكم. عندما ترد الاعتداء باعتداء لا يسمى الرد اعتداء، هو اعتدى عليك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. سمى مقابلة الاعتداء بالاعتداء على سبيل المجاوزة، لأنه مجازاة على الاعتداء الأول، وكالمشاكلة اللفظية ومسألة الأسماء والصفات التي تتعلق بربنا جل وعلا مبحث من المباحث الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. لن تعرف ربك حق المعرفة حتى تلم به إلماما، حتى تلم به إلماما، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الجمال. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم عن قيمة هذا الأمر الجليل، فقال جلت قدرته في كتابه العظيم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق سبع سماوات وسبع أراضين، يتنزل الأمر القدري ويتنزل الأمر الشرعي بينهن، كل ذلك من خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات السبع والأراضين السبع وتنزل الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كله يتعلق بأسماء ربنا وصفاته، فكأن هذا كل من أجل أن نتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على العمل فلا يقطعه، وذلك فيما جعله راتبا، فيما جعله راتبا، لا أن تنشئ أنت عملا من عند نفسك صالحا ثم تداوم عليه على أنه عبادة بدوامه تتقرب به إلى الله، وإنما يكون ذلك قبسا من أنوار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي البدعة الإضافية. نسأل الله أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى حديث، جزء من حديث: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما يظهر في الناس من الأوجاع ومن الأسقام التي تظهر في المجتمعات الإنسانية، فهذه الأوجاع والأسقام التي تتفشى في الناس ولم تكن موجودة في الأسلاف، كل ذلك بسبب انتشار الفاحشة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، يعني مرض فقد المناعة المكتسب الإيدز. هذا الفيروس القتال بأمر الكبير المتعال لم يكن له مدخل إلى الإنسان، كان في القرود. واحد من الأمريكان من الغرب من الشذاذ نزل في إفريقية في أوساطها، فطلب مضاجعا فلم يجد، فمكن من نفسه قردا فانكسرت الحلقة ودخل الفيروس إلى الجنس الإنساني عن هذا السبيل. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها إلا أظهر الله تبارك وتعالى فيهم من الأوجاع من الأوبئة ما لم يكن في أسلافهم، ما لم يكن في أسلافهم. إذا وقع بالمسلمين ضر سوء فذلك بما قدمت أيديهم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحدثوا لله رب العالمين توبة وأوبة، وأن يحسنوا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع الكرب وحتى يعافي الأمة مما نزل بها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوب علينا وعلى أمتنا، وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع سخطك وغضبك ومقتك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بالإحسان وأنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الأوبئة ومن الأمراض ومن الشائعات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم اجمع المسلمين جميعا على طاعتك حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك أخذا جميلا يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.